شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، رسول حسين ونعم الرسول، إليه من العترة الصالحة لقد بايعوا وقد غدروا، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة. لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدت طائحة، رموك من القصر أيوا مسلما، رموك من القصر إذ أوثقوا، فما سلمت فيك من جارحة، وسحبين
تجر بأسواقهم ألست أميرهم والبارحة لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة لك قد أعول ودمعتها في الحشا قادحة يعززها الصبط في حجره لتغدو في قربه فارحة. المصيبة لما أردنا النساء الخروج من كربلاء جئنا يودعنا الأجساد كل واحدة راحت عد ولدها وهذه راحت لأبوها بس حميدة واقفة وين تروح متحيرة تروح لأي جسد تودع اي كل فاقد راحت كل فاقد راحت عد ولدها تصيح تنوح لكن حميدة حايرة في وينه تروح شوف الحيرة ليلة إلى الأكبر تعنت تبكي وتصيح كل ساعة تمشي وتريد فوق الثرى تطيح ورملة وراها والدمع من عينها يسيح تودع ولدها اللي بصباح العريس مذبوح وما الرباب تصيح وين ابني وحبيبي وين راح ولدي عبد الله طفلي من قطع منا نصيبي انا بروح باودع وبشق عليه جيبي وخلها على جثة رضيع روحي يترو بعد وزين بقت متحيرة ما بين امرين تودع العباس والله تودع حسين مرة تشوف القمر مرمي بغير شفين ومرة تشوف الشمس جسمه مجرح جروح وشافت حميدة واقفة تبكي والدمعة مكسور خاطرة وبخدها تسيل دمعة يا تقول وين والدي أنا بودعة وبغسل جراحته بدمع عيني المس ايش قالت لها زينب تقول لها بخبرك عنه لو جت لك اخبار بالسيف راسه ينقطع ودمه يتجارى اي وصف الجسد ذبوه من قصري الأمارة وبالعطش والعطش فتت مهجته والقلب مجروح شوف هالبيت شو يسوي بيك قالت وان كان انت ما حصل لك للابو داع لحسين ابوك
وجه وودعيه هالساعه بس لا تطيح عليه ترى مكسور بس لا تطيح على در مكسور الاضلاع والنهار مقطوع نحرا وراس فوق السم هريلو
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين صلوات الله عليه: التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب واستغفار باللسان وعمل بالجوارح وعزم على ألا يعود. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. عنوان بحثنا: كيف أتوب؟ كيف أتعلم التوبة؟ وكيف أصل إلى درجة التائبين؟ في الليالي السابقة كنا نتدرج شيئا فشيئا حتى نصل إلى هذا البحث. وإذا تتأمل معي كنا نتحدث أولا عن الجانب العقدي، ارتباطنا، كيف نعمق علاقتنا بأهل البيت، هذه جنبة عقدية مطلوب من عندنا أننا نعمق عقيدتنا، وتحدثنا مفصلا عن ذلك. ثم تحدثنا عن كيفية التقرب إلى الله تبارك وتعالى من الناحية الظاهرية، يعني الأعمال التي نوجدها في الخارج ما هي؟ تحدثنا عنها، قلنا أنها أمور كثيرة: تعلم المسائل الابتلائية، الالتزام بالصلاة في أول الوقت، حضور مجالس الوعظ والإرشاد، المداومة على صلاة الليل. هذه كلها جنبة ظاهرية يحققها الإنسان في الخارج، لكن هناك جانب أهم وهو الباطن. حتى يتوب الإنسان ويصل إلى درجة التوبة يحتاج أن يبدأ من باطنه، لأن هناك ارتباط والتزام بين الظاهر والباطن كما سوف يتضح إليك من خلال النصوص التي سنتعرض إليها. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار في كلمته إلى أن كل إنسان حتى يتوب لابد أن يحقق أربعة أركان من أركان التوبة. الركن الأول قال: ندم بالقلب. الندم إلى معنى والقلب له معنى. الندم ما هو؟
الندم هو حالة نفسية يعيشها الإنسان مكونة من حسرته ولوعته على شيء قام به، وهذا الشيء الذي قام به لا يرضى به الله أو لا يرضى به هو. مجموع الندم والحسرة، مجموع اللوعة والحسرة يسمى ندما. هذه الحالة من المفترض أن تكون حالة طبيعية عند الإنسان. نتحدث عن الإنسان المؤمن. طيب القلب ما هو؟ القلب في القرآن الكريم ليس المقصود به القلب العضوي الموجود في صدر الإنسان الذي وظيفته ضخ الدم ويتكون من بطين أيمن وبطين أيسر، لا مو هذا. القلب المقصود به القلب الذي من شأنه أن يدرك ويشعر ويستنتج ويحلل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اللي من شأنه أن يتدبر، لأنه هذا القلب الذي يدرك هو الذي يستشعر الندم. قبل أن نتعمق في مسألة الندم دعنا نتعرف لماذا يريد أمير المؤمنين منا أن نصل إلى هذه الحالة. الندم هو حالة لطيفة جدا عند الإنسان وتعطي الإنسان أثرين مهمين. الأثر الأول ضمان من المعصية، يعني إذا أصل إلى درجة أندم فيها على ارتكاب الذنب فقطعا لن أعاود إليه مرة أخرى. ليش؟ للحالة التي أنا عشتها. هذه الحالة يطلق عليها الله تبارك وتعالى في القرآن بالنفس اللوامة التي أقسم بها في كتابه العزيز. إذن حالة الندم تضمن لي أن لا أعود إلى المعصية، هذا أولا. ثانيا الإنسان النادم ندمه يجعله يبحث عن الأفضل ليكمل النقص الذي عنده. أنا ندمت على هذا العمل، لابد أن أعوضه بعمل آخر. لذلك الإنسان النادم لا يعود إلى المعصية ويبحث عن الطاعة حتى يعوض. طيب كيف يمكن للإنسان أن يندم؟ شلون يندم الإنسان؟ في بادئ الأمر يمكن يعيش الإنسان صعوبة، خصوصا وأن قلبك يحتاج إلى لياقة، يحتاج إلى تمرين. شلون يحتاج إلى لياقة وتمرين؟ حتى عقلك ذاكرتك تحتاج إلى أن تعطيها مجالها في الاستعداد والتهيئ. علماء النفس لديهم بحث لطيف تحت عنوان الضمير. يقولون كل إنسان أكو عنده ضمير، لكن الفرق بين هذا وهذا، هذا عنده ضمير فاعل وهذا ضمير غير فاعل، ويبحثون عن كيفية تفعيل الضمير. شلون نقول هذا ضمير فاعل وهذا ضمير غير فاعل؟ يقولون هنا في قلب الإنسان جهازين، جهاز وظيفته التأنيب وجهاز وظيفته التحبيب. حينما يستثمر الإنسان هذين الجهازين فإنه يحيي ضميره ويبرمجه ليعمل من جديد في حالته الطبيعية. شلون؟ حينما نتوفق إلى عمل طاعة، مثل يتوفق الإنسان لصلاة الليل، أو يتوفق لدفع صدقة، أو يتوفق للبكاء على الإمام الحسين عليه السلام، قطعا هذه الأعمال تعطي الإنسان راحة نفسية ولو كانت نسبية. أدلي ولا لا تستسهل بهذه الراحة البسيطة، استثمرها. عش تلك اللحظة، عش النشوة النفسية، لأن هاي الراحة ما حد يدري بها غيرك. لا ملتفت إلها من بجانبك، ولا ملتفت إلها من أقربائك وأصدقائك حتى تكون رياء، الراحة اللي بينك وبين الله تبارك وتعالى استثمرها، لأن هذه التي تنمي حس التحبيب إلى الطاعات. إذن أنا محتاج أعود نفسي على عمل الطاعة، وكل ما شعرت بالراحة زدتها شوية. الجهاز الثاني جهاز التأنيب، كلما وجدت في أعمالي معصية حاولت أن أعيش حالة من الاختناق، حالة من البعد عن الواقع الذي أنا أعيش فيه، وأحاول أن أتقرب إلى الله، أستغفر وأتوب إلى الله تبارك وتعالى. بهكذا يستطيع الإنسان أن يحيي ضميره ويفعل جانب التأنيب. إذن هذان الجهازان هما من يحييان القلب. طبعا هذول ما جاءوا بشيء جديد، لأن أهل البيت عليهم السلام علمونا كيف نحيي القلب والضمير. قال إمامنا باب الحوائج موسى عليه السلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. مو المقصود به فقط قبل الموت، أنت لما تحاسب نفسك تصير عندك ملكة، تصير عندك ملكة. ليش؟ لأن أنت مراقب نفسك قبل ما تعصي، يدق عندك ناقوس الخطر، ترى هنا معصية الله، هنا غضب الله، فتبتعد عن المعصية. وهذا أول ركن من أركان التوبة، اللي يريد يتوب إلى الله توبة نصوحة عليه أن يفعل الندم في قلبه، لأن القلب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بيت الله، قلب المؤمن بيت الله. وفي رواية أخرى: إن الله ليحب أن يرى حبه في قلب عبده المؤمن. شلون يصير حب الله في قلوبنا ونحن لم نطعمه طعم الندم والحسرة على ما فرطنا في جنب الله؟ إذن هذا الركن الأول ملخصه لك في كلمات بسيطة. ندم القلب يعطيك أثرين: ضمان من المعصية والبحث عن الأفضل. وكيف أفعل الندم؟ أستعرض أعمالي كل يوم، إذا عندي طاعة أشكر ربي وأطلب من عند المزيد، وإذا عندي معصية أستغفر الله وأطلب من الله أن يعفو عني. هذا عمل بسيط جدا، ما محتاج إلى جهد كبير. نجي إلى الركن الثاني. الركن الثاني وهو استغفار باللسان. الاستغفار ما هو؟ الاستغفار مأخوذ من المغفرة، أي طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ولماذا باللسان؟ لأن الاستغفار شيء ذكري، والأذكار محلها اللسان. هل لأن اللسان وظيفته الذكر، أم لأن اللسان له ارتباط بالقلب؟ لا، إلى ارتباط بالقلب. شلون؟ تقرأ دعاكم لو ما تقرأ: واجعل لساني بذكرك لهجة، وبعد وقلبي، شوف الارتباط بين اللسان والقلب، وقلبي بحبك متيما. إذا لهج اللسان بذكر الله وجد حب الله في قلب الإنسان. لذلك الإنسان المستغفر كثير الاستغفار عليه أن يلتفت إلى أمر، وأمر في غاية الخطورة، وهو حينما تقول أستغفر الله اعلم أن الله غفر لك ذنبك. هذه ما محتاجة إلى حتى تقرأ رواية أو أحد يثبتها إليك، لأن الله كريم، أي واحد يستغفر الله يغفر له. لكن من تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، دخلت في عالم آخر، دخلت في دائرة رحيمة وخطيرة في نفس الوقت. ليش؟ لأن وأتوب إليه معاهدة، ما دمت قلت أتوب إليك يا إلهي يعني عاهدته على أن لا تعود إلى المعصية، وعدم العود إلى المعصية معاهدة. شوف كم مرة تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، تعاهد وتنقض العهد. حقيقة الإنسان يخجل،
كل يوم ننقض عهد الله تبارك وتعالى ومع ذلك صابر علينا. لذلك الاستغفار دقيق. إذا كنت قادرا على أن لا تعود فقل أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وإذا ما عندك قدرة على أن لا تعود إلى الذنب فقل أستغفر الله حتى يعطيك الله أثر الاستغفار. وإذا تريد لا تدخل في المعاهدة وتكون مع الله في كل شيء قل له وأتوب إليه. إذن هناك ملازمة بين اللسان والقلب. رطبوا ألسنتكم بذكر الله. في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف بعض الأحيان نعصي وتكون المعصية شايدة كبيرة لكن إنسان يقولها بندم أستغفر الله اعلم أنه غفر الله لك هذا الذنب حتى لو كان عظيم. تدري ليش؟ لأن الاستغفار من يكون صادر من قلب نادم من قلب منكسر. الله شي يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم. لا تستغفر حتى تندم لأن هاي أركان متتالية. بس تشعر بالندم والحسرة قل أستغفر الله واعلم واقطع وكن على يقين أن الله غفر لك ذنبك وكأنك لم تذنب قط. إذن الندم مقدم إلى الاستغفار. هذا الركن الثاني. نجي إلى الركن الثالث. الركن الثالث عمل بالجوارح. شنو الجوارح؟ يقول أمير المؤمنين قوي على خدمتك جوارح واشدد على العزيمة جوانح. شنو الفارق بين الجوارح والجوانح؟ الجوارح هي القوى المادية أو القوى الظاهرية سمع بصر يد لسان الرجلين هذه جوارح. الجوانح القوى الداخلية عند الإنسان. شوف الله شي يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر هذه قوى شنو خارجية قوى مادية والفؤاد مجموع الأحاسيس كلها هذا الفؤاد اللي هو القوى الباطنية الجوانح كل أولئك كان عنهم مسؤولا. طيب شلون نعمل بالجوارح؟ يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام وأما حق نفسك عليك أن تستوفيها في طاعة الله فأدي إلى لسانك حقه وإلى سمعك حقه وإلى بصرك حقه وإلى يدك حقها وإلى رجلك حقها وإلى يدك حقها وإلى بطنك حقها. خلينا نرجع شوية. قلنا أن الندم شي يعطيك أثري أثر ضمان من المعصية والأثر الثاني البحث عن الأفضل. أنا عصيت الله باللسان هنا لابد أن أعود لساني على ذكر الله. عصيت الله ببصري لابد أن أعود بصري على النظر أو على طاعة الله تبارك وتعالى. أكو إشارة في القرآن لطيفة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا النداء للمؤمنين؟ ليش مو لعامة الناس؟ أنت إذا تريد الأفضل الله قاعد يتحدث عن المؤمنين اللي هي أفضل طبقة في المجتمع. ودائما الصفات الحسنة والحميدة تلقاها عند هذه الطبقة. يأمرهم الله بالغض. الغض ليش يأمرنا الله تبارك وتعالى بغض الطرف؟ تدري ليش؟ لخطورة البصر. أصور لك بمثال. الآن الكاميرا أكو هي جهاز وعدسة عدلي ولا
العدسة عبارة عن لاكت تستقطب لك الصورة إلى الكاميرا، وهي اللي تتحكم في سرعة الغالب، وتتحكم في فتحة العدسة، وتتحكم في حساسية الضوء حتى تطلع لك صورة جيدة وتنقلها إلى الذاكرة حتى أنت تشوف إنتاجك شلون طلع. العين هالشيء، وظيفة العين تلتقط الصور وتنقلهم إلى الدماغ. الدماغ هو من يحلل هذه الصورة ويستنتجها. لذلك يقول علماء البرمجة العصبية أن عيني الإنسان واحدة قائدة والثانية تابعة. لذلك ما تقدر أنت تخلي عين الطالع يمين والثانية شمال. أكو عين قائد وعين تابع. وظيفتهما الآن أنت قاعد تطالع، اللي قاعد يستوعب عقلك، اللي قاعد يستنتج هو العقل، اللي قاعد يعطيك النتائج والشعور والإحساس هو العقل، يرسل ذبذبات إلى جسدك كله. عدلي ولا؟ لذلك حينما يأمرنا الله بغض البصر، لأننا إذا نظرنا يقوم العقل بإعادة برمجة الصورة. مثلا أكو منظر محرم، أو مرت علي امرأة أجنبية فنظرت إليها ثم ذهبت عنها، تبقى الصورة مختزنة في الدماغ. الآن أنت ركز وجرب تذكر أي شيء اليوم، أي منظر شفت اليوم، وانظر إلى قدرة عقلك كيف تستطيع هذه الذاكرة أن تستحضر أي صورة تبغاها اليوم. القرآن الكريم يمنعك من النظر حتى لا يستطيع دماغك أن يستحضر الصورة الشيطانية. إبليس أكو عنده مفاتيح كثيرة، يقول لك تعال شوف هاي شلون، وهذا المنظر كذا، وهاي كذا، وبالتالي ستدخل في صراع. ولما يقول لك الإمام عمل بالجوارح، لابد أن تكون جوارحك كلها في ضمن نطاق الله. العمل منبثق من الندم القلبي ومن الاستغفار والمعاهدة التي عقدتها مع الله، يكون العمل صالحا لوجه الله تبارك وتعالى. نجي إلى الركن الرابع، وعزم على أن لا يعود. أنت لما تعاهد أحد وتفي بعهدك، شلون تكون صورتك عند الطرف الآخر؟ أبسط شيء يصفك بالوفاء ويصفك بالصدق، لأنك وفيت بعهدك. وهذا البشر العادي، كيف بك تفي بعهد الله تبارك وتعالى؟ ماذا يعطيك الله على وفائك بعهدك؟ شو يعطيك؟ أنا قلت لله، قلت لله أنني لن أعود إلى معصية، فلم أعود إلى المعصية. أعطاني الله التقوى، وأعطاني الإيمان، وعوضني عن ذلك بأشياء هذه نقرأها، ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف بداية الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق ترى مو فلوس، مو مال. الرزق ترى يكون بصيرة، إيمان ثاقب، وهذا اللي يحتاجه الإنسان. فالخلاصة أنه هذه الآلية الصحيحة للتوبة النصوح. كيف أتوب؟ عليك بهذه الأربعة الأشياء. هكذا يتوب الإنسان، فيكون باطنه نظيفا صافيا، فلا يبالي الإنسان أكان غنيا أم فقيرا، قويا أم ضعيفا. يقول الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة صلوات الله على الحسين، شوف الكلمات الرائعة، يقول ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. تكفي هاي الكلمة. وما الذي فقد من وجد عند الله محتاج المن. المن محتاج، ما محتاج لأحد. الإنسان المؤمن والله ترفع إيدك إلى السماء، ما تنزل إلى الأرض إيدك إلا بقضاء الحاجة، لكن تارة تتأخر الإجابة للمصلحة. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. نحن لا ينقصنا الوعي بالذات في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف. في مثل هذه الظروف ربما الضربات التي تأتينا لا تضعفنا وإنما تقوينا أكثر وأكثر. سنصر على الحضور والمشاركة وإحياء أيام الحسين عليه السلام، وسنحمل شعار أنا الشهيد التالي، ولن نخاف من أي تهديد كان. أتدري لماذا؟ لأن أصبحت قلوبنا مفعمة بحب الحسين عليه السلام، وعلمنا أن الفداء فريضة. إذا افتقر العيش الكريم إلى الفداء، رأيت رسوم المجد بيضاء حرة على كل عضو منك قطع بالمدى. وعدنا أكبر شيء في الوجود اللي ما استطاعت حكومات ولا دول أن تتغلب عليه، وهو الحسين عليه السلام. على طيل التاريخ الكل يريد ينال من الإمام الحسين. أين ذهبت أعداؤه؟ أين ذهب مناوئوه؟ بقي الحسين صامدا، ونحن أبناء الحسين. فلنتعلم الإصرار والصمود من الحسين، ونتعلم ذلك من مسلم صاحب الإصرار الكبير. على رغم خذلان الناس له إلا أنه أصر أن يتم الرسالة. وترى مسؤوليتنا في هالظروف كبيرة، كلنا إحنا كلنا علينا مسؤولية. حفظ الأعراب، حفظ الأرواح هي مسؤولية الجميع. لذلك علينا أن نتأمل في مواقف المعصومين حتى تكون تضحيتي إلها قيمة، تكون تضحيتي قائمة على أساس وعي ومعرفة. هذا مسلم كان عنده أكثر من 10,000 سيف بين عشية وضحاها، وإذا به وحيد فريد. يرجع ما يرجع، واصل المسيرة حتى وضع بصمة في تاريخ الشهادة، وقال بأن الشهادة إصرار وإيمان بالمبدأ والقيم. جاء إلى دار طوعة، وأنا أريدك تركز في هذا الموقف حتى تعرف الإنسان المؤمن شلون يتعامل بجوارحه. شاف امرأة واقفة، جاء وطأطأ برأسه، ما رفع طرف عينه إلى طوعة. هذا الإنسان اللي عنده غيرة على مجتمعه، عند غيرة على أعراض الناس، ما رفع طرف عينه، بس كان واقف قال لها أمة الله أأجد عندك ماء؟ جابت الماء وإجت، قدمت إلى الماء، شرب الماء، أدخلت القدح وعادت. تشوف الرجل واقف الطالع بمنه هذا؟ أكو عنده هيبة كاسرة، مو واحد عادي. تقول له يا عبد الله أرى عليك آثار الهيبة والوقار، والإيمان والورع. لا يحل لك الوقوف على باب داري ولا أبيحه لك. أما لك في هذا المصر أهل ولا عشيرة؟ اختنق بعبرة، شافته يبكي. ترى مو سهل الرجل يبكي قدام المرأة، ها شافته يبكي تعجبت. قال لها يا وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصير، أنا الحيرة ما جرت حيرة. لطمت على وجهها وخجلتاه منك يا مسلم وخجلتاه من أمير المؤمنين. أدخلته إلى الدار، أعدت له حجرة، صارت تكثر الدخول والخروج إلى الدار، حتى علم ولدها اللعين فوشى على مسلم عند ابن زياد. دخلت على مسلم عند الفجر، قالت له سيدي ما أراك، رقدت البارحة؟ قال لها بلى، ولكني رأيت عمي أمير المؤمنين يهوى يقول لي العجل العجل العجل، ما تفسير رؤياك؟ قال لها إني مقتول لا محالة. ما أكمل كلامه وإذا به يسمع وقع حوافر الخيل، فقال لطوعة لقد جاء أعداء الله علي بلامة حربي، علي بسيفي. جاءت له بلامة حربي وسيفه وهي تقول احمل عليهم حملات عمك أمير المؤمنين. يقل لها يا طاعة تشجعيني وبعم حيدر تذكريني، والله لرد جمع لي جيني ما دام صمصام بيميني. اقتلع الباب وتدرع به، هجم على القوم، قاتلهم قتال من عاف الحياة حتى ضجوا من كثرة قتله لهم. فأرسل ابن الأشعث لابن زياد أن مدنا بالخيل والرجال. قال أرسلتك إلى واحد، كيف بي لو أرسلتك إلى من هو أشد منه بأسا ومراسا، يعني بذلك الحسين. قال له أتظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنما أرسلتني إلى سيف من أسياف رسول الله صلى الله عليه وآله. فمدوا بالخيل والرجال، افترقوا على مسلم من كل جانب. صعدت النساء والأطفال على سطوح الدور يرمونه بالحجارة والنار، قسم يحفر الحفيرة وقسم يقاتله حتى أكثر جراحاته، أعياه نزف الدماء والظماء. وقف يستريح مستندا على الجدار، فشد علي بن حمران ضربه بالسيف على الثنايا. لك الأمان يا مسلم، قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. شد عليهم، قاتلهم قتال من عاف الحياة، فبينما هو يقاتل إذ سقط في الحفيرة. أخذوه كتافا، جاءوا به إلى قصر الأمارة، وجد قلة فيها ماء، قال علي بالماء أنا عطشان. قال له مسلم بن عروة الباهلي لن تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال أنت أولى بآمني صليا. جيء له بقدح أدناء من فمي فامتلأ دما، جيء له بثان فامتلأ دما، جيء له بثالث أدناء من فمه فتساقطت ثناياه.
أيوة مسلماء. قال لو كان من الرزق المحتوم لشربته، أدخلوه على ابن زياد لم يسلم. قال شمر لماذا لم تسلم على الأمير؟ قال ليس لي بأمير، إن أميري هو الحسين. ونعم الأمير يا مسلم. قال عبيد الله بن زياد سلمت أم لم تسلم؟ فإنك مقتول لا محالة. يا ابن حمران اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنق وارمي بجسدي إلى الآر. صعد بمسلم إلى سطح الدار سطح القصر. قال مسلم يا ابن حمران دعني هنيئة. اتجه إلى ناعية الحجاز يسلم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. فبينما هو كذلك وإذا بابن حمران اللعين رفع سيفه، ضرب مسلما على رأسه. أيوة مسلما. ثم رمى بجسده إلى الأرض فتكسرت عظامه. وضعوا الحبال في رجليه صاروا يسحبونه على الأرض. صار جسده يمر بكل حجر ومذر، كل شجر ونبات، حتى تمزق جسده. أسفي عليك يا مسلم، من الذي بكى عليك؟ ويالي ويلي بالحسرة حميدة ودمعة مذروفة، شافت راس أبوها يطوف بالكوف. التفتت إلى راس والدها ويا الرؤوس مخليه. بعد ما راحوا سبايا المجلس ابن زياد والكوفة بهلها ناشر الأعياد، بعد ما عافوا بطف كربل الأجساد والكوفة بمحنها والله معروف. تقول لي يا أبويا تركتني بس رحت لوين؟ أنا حسيت اليتيم والدمع بالخدين. لما المسايح راسي بجف عم حسين وانا لشوفتك يا ياب ملوفة، من عاينة راس الرفعة والهيبة قامت تمسح الدم ويلي عن شيبة. تدنت والصدرها رادت تجيبه، تريد تحضر راس ابوها لكن الرجس ما نعها لتشوفه. شو تقول لابوها؟ من مثل يتيمة تشوف ابوها اليوم مسلم راسه والله مغرق بالدموم. محتوم القدر بس ارضى بالمحتوم واصبر على العذاب وهم وصروف. أويلي أويلي. تقول لي يا أبويا لو شفتني بالسبي وحسيت والصوت علمتني يا الأبو السويت، زينب بنت علي ويتام أهل البيت كلنا على كلنا مقيدين والناقة معجوفة. أبا يا مسلم لا تخاف علي، تسليني رقية وسكنة بالغربة. مو كلنا يتامى والمحان صعبة، بويا ما واحد يلمنا بعطفه وقلبه. صرنا بكل زمن للضيم سالوفة، يا حميدة صدق شفتي راس أبوش؟ بس أكو واحدة أعظم منك. منو هاي اللي شافت راس أبوها؟ أول ليلة بالشام. الله الله. أول ليلة بالشام لما وكل الأيتام بخرابا يا لو اتنام وصوت من الخرابة رقية صيح وصوت من الخرابة رقية صيح
شو تصيح؟ طالع براس الحسن.
شفتك يا ابويا ابن امي جالس وانا في حجرك.
اسمع.
ظنيت انك سالم ما ادري حزه ولا طفله يا ابويا وغافله ما ادري رضى وصارك شهقت وخرت ميته من فوق راس الواق خلت وجهها بوجهها وتمرغت بدمومها شقت وخرت ميتة يا سفرة المشومة ومن جردت الغاسلة قالت أظن مسموم مخضر جسمها شو السبب مرمر جسمها حالي
هالبيت قطع بي قلبك.
نادت عليهم زينب يا غاسلة غسلوها هل أثر من عدوانها كل ما بجت ضربه
نفحات دوت نت